بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في تقي الأمس مجملان بل أنهم عن يعرب تخيل الإعراب الصحيح للرواية هو أن يكون قوله عليه السلام في الجملة الأولى في الركعة الثانية عاد التعبير ليس بل بدل كل عن كل ولا بدل بعض ولا غير ذلك، إنما هو عطف البيان. وكذلك في الجملتين الأخيرتين في العشاء في الغداء مثل ذلك، يعني أيضا مثل ذلك هذا هم يكون عطف بيان. وكذلك في الوتر بل يقول في الركعة الثالثة هذا أيضا عطف البيان. وما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من أنه اللام ها هنا لأجل حصر لم يتضح لي معنى قوله الشريف رضوان الله تعالى عليه وعلى مقرر الشهيد رضوان الله عليهما، ولأن الحصر إنما يكون إذا كان اللام داخل على مسند وليس على المفتتح مسند إليه. بس إذا قال زيد الأمير يعني معناه إمرأة مختصة بزيد محصورة فيه وليس تعده إلى غيره، هذا معنى هذا يدل عصر. قال صرها علماء البلاغة والبيانة صرها، أما اللام داخل على المبتدا يدل عصر أني ما وجدت لحد هذه اللحظة. على كل حال هذا غير واضح، فالذي ينبغي أن نلتفت إليهم هو الفرق بين البدل وبين عطف البيان. فرق بين بدل البعض عن الكل وعطف البيان واضح باعتبار أنه هذا جزء تابع جزء المطبوع، وإنما تقع الشبهة فيما إذا كان دار أمر دائرا بين البدل الكل عن الكل وبين أن يكون التابع عطف بيانين. بل الفارق بينهما أنه حسب تخيلي وتعملي في مقدمات حسب ما أتذكر بل بعد عهد طويل هو أنه في البدل يكون طرف النسبة هو التابع والمطبوع يكون مسكوتا عن لا يدل على شموله في طرف النسبة ولا على انتفاعه عن النسبة، لكن مسكوت العين بخلاف عطف البيان. عطف البيان هو الطابع عين المتبوع، إنما الفرق بينهما في التعبير في اللفظ فقط. على هذا الأساس يكون الطابع مفسرا موضحا للمتبوع في عطف البيان، فيكون كل من المتبوع والطابع يكون طرفا للنسبة، هذا فيه العطف البيان بخلاف بدل كل عن الكل. نتيجة ذلك أنه إن جاء كلام هذا يثبت الحكم الذي ثبت للطابع جاء كلام آخر يثبت نفس الحكم هذا للمطبوع، إذن فإن كان عطف البيان فهذا يعتبر منافيا، وإن كان بدل الكل فلا عن كل فلا يعتبر منافيا. مثلا إذا قال ضربت زيدا أبا حفص مثلا ثم كان وقلنا ضرب وقع عليك ثم بعد ذلك يقول ما ضربت رجله مثلا هذا ذاك قلت ضربت زيد كله، فلهذا لازم يكون بالي خصوصا بدل كل ضربت زيدا راسه ثم بعد ذلك قال وضربت رجله ايضا، ولهنا هذا لا يكون منافيا للاول بناء على البدل، وبناء على عطف البيان يكون منافيا، لانه وضعك على ضربه مثلا راسه فقط عطف البيان، ولي يعني ما ضرب غيره حصر النسبة في التابع. بعد هذا التمهيد البسيط وهو واضح في خدمة إخوتنا الأجلاء نعود إلى رواية، فالرواية هذا تدل على أنه بلي عطف بلي قنوت في المغرب في ركعة ثانية، يعني نفس القنوت الذي في المغرب هو نفسه في ركعة ثانية، وليس هو قنوت آخر. بلي أحسن. وكذلك إلى نهاية الرواية. معلوم أمثلة عرفية واضحة. هذا جلست في البيت في المكتبة. لما يقول في المكتبة هذا عطف بيان يريد يحدد موقع جلوسه في البيت. هذا فإذا قال جلست في الحمام هذا يعتبر منافيا بناء على أنه عطف البيان. وأما إن كنا بدلون لا يكون منافيا. ما فعل هذا الأساس حتما تخيل خادمكم دلالة معتبرة عبد الله بن سنان على بل أن القنوت إنما يكون في اليومية صلوات اليومية في هذه. أما قلنا في كلمة الغداة هم عالجنا قلنا تعم جميع الصلوات بالنهار ليلية واجبة والمستحبة في كل ثانية أكو قنوت، ولكن في صلاة الليل يكون فقط في الوتر في الركعة الخامسة. ليس في يد السيد العظم هذا لحصر بل لعدم لإثبات جواز القنوت في صلاة الشفع إلا المطلقات والعمومات، وهي كثيرة. هذا موجود هذا في عدة أبواب من أبواب القنوت، باب الأول والثاني والثالث، هاي ثلاث أبواب هذا مليعة هذا بالمطلقات والعمومات المقتضية على مشروعية القنوت في كل ركعة ثانية. ولكن السيد مرتاح تخلص من صحيحة عبد الله بن سنان، نحن ما قدرنا نتخلص، نحن هذا ملتزمون بصحة السند وصحة الدلالة وتمامية الدلالة، فتعتبر هذه الصحيحة مقيدة للمطلقات ومخصصة للعمومات. أما سيد ما عنده أما المخصص ولا مقيد. أما اليزدية رضوان الله تعالى هو أيضا قال بالقنوت في الشفع، لكن هو مشكلته هو قائل بقاعدة التسامح في أدلة السنن. فتلك الرواية التي أمس قرأنا فقرة منها وهي رواية طويلة الحاكية لفعل الإمام الرضا سلام الله عليه في طريقه إلى خراسان من المدينة، هنا كان يسلي يعني يكنوت في ركعة ثانية هذا في الشفع، هذا يثبت. فمع ذميمة قاعدة التسامح في أدلة السنن يتم الدليل وبرهانه اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنا على المدعى، وهو مشروعية القنوت في صلاة الشفع. وأما بمقتضى بياناتنا هذا لم نتمكن من إثبات مشروعية القنوت هذا في الشفع، فهو منحصر قنوت منحصر في الوتر فقط. ثم هناك مشكلة أخرى أثارها المحقق رضوان الله تعالى عليه هذا في كتابه المعتبر، وهو أثبت القنوت ثاني في الوتر بعد الركوع، واستدل برواية هذا فيها الكافي في الجزء الثالث في باب الجزء الأول من الفروع. وهذه رواية ذكرها في الكافي في الجزء الثالث وصفحة 325 تبع هذا أبو سبعة أجزاء، رواية رقم 16 باب السجود، باب السجود والتسبيح والدعاء هذا فيهم هذا في السجود في الفرائض والنوافل وما يقال في السجدتين، هذا عنوان الباب ورواية 16 منه. هذه رواية يروي عن شيخه كليني رضوان الله تعالى عن شيخه في الرواية علي بن محمد، وهذا مردد بين اثنين بين ثقة وبين مجهول، ولكن سيد العظم اعترف كغيره من الرجاليين والفقهاء أنه هذا إذا أطلق ينصرف إلى ثقة، لأنه هو مشهور وهو الذي دخل في لسانه الكافي أكثر، فخصوصا تعبير النار كافية يقتضي هذا. هذا خلصنا من عنده. هو يروي عن سهل، هو ابن زياد، هاي مشكلة أعطنا في سهل بن زياد هو كذا. عن أحمد بن عبد العزيز، بل هذا معتق، قالوا قال حدثني بعض أصحابنا. هذا هم مشكلة أخرى، الجهالة في الراوي، فيكون مرسل. ففيه إرسال وفيه سهل بن زياد، من حيث سند الرواية هذا غير معتبر. هذه الرواية ذكرها المعصوم، ذكر الراوي في ذلك عن فعل المعصوم يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر كان يقرأ هذا الدعاء. طبعا كلمة التام هذا في تام مصدرية، مقصود الركوع، والركوع هو مقصود بالانحناء إلى حد وصول اليدين إلى ركبتين، هذا فما نبال. السيد الآدم أشكل عدة مواجهة عدة إشكالات على الاستدلال بها الرواية. أول نقاش فيها السند، ولكن يمكن بل المحقق يتخلص بينه بقاعدة التسامح في أدلة السنة. وأيضا ذكر إشكال آخر، وهو أنه بل لعله كان بعد السجدة، لأنه بل بعد ركعة، يقول بعد ركعة وركعة تتم بعد السجود. ولكن هذا الإشكال غير واضح، باعتبار أنه ركعة قلنا معناه ركوع، هذا مرارا قلنا. وثانيا يقول بعد هذا كان يخر ساجدا، ومقصود هو في أثناء الصلاة كان يفعل هذا في الفطر. يقول زملي قال ركعة في آخر ركعة الفطر، في الفطر كان يفعل هذا، ثم هذا يسجد، هذا خير واضح، يعني استظهاره أنه كان بعد إتمام السجدة الثانية، هذا غير واضح. فالنتيجة أنه هذه الإشكالات هذا غير واضحة، إلا إشكال في السند، لكن هو لا يضر المحقق. عندنا أيضا لا يمشي هذا نظرا إلى أنه لا نقول بهذه القاعدة، بل قاعدة تسامح في أدلة السنن. هذا تمام كلامنا إخوة جلال في القنوت وموارده إن شاء الله تعالى. ثم يقع الكلام في صلاة الغفيلة التي رفضها السيد الأعظم بقي رافضا إلى أن لاحق بالرفيق الأعلى، وفي مقابل ذلك قول وهناك رواية تدل عليه. السيد شكك في صحة السند، وسيد حكيم وخيره حكم بصحة السند، ولن نتكلم فيه. والحمد لله رب العالمين.